السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديثنا حول معاني الأذكار والأدعية التي اختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يناجي ربه بها، وأن يعلمها للأمة، وأن يكون مقصدنا في هذا هو أن نحقق تلك الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام حينما طلب أخاه هارون وزيرا، فقال معللا هذا المطلب وهذا الدعاء وهذا هذه الرغبة لله سبحانه وتعالى، فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا المطلب من سيدنا موسى عليه السلام يبين تلك الغاية ويبين هذا المقصد العظيم، أن يسبح الإنسان ربه كثيرا وأن يذكره كثيرا. وقلنا أن هذا لن يتحقق إلا حينما يدرك الإنسان معاني الذكر وأن يفهمها وأن يفقه ما يقول، مش مجرد كلام بيتكرر وخلاص. كثير من الناس يتعاملون مع الأذكار مجرد أداء واجب يحرك شفاه بدون فهم وبدون أثر على القلب وعلى النفس وعلى الجوارح. فنحن نحاول من خلال هذه السلسلة التي أسميناها كي نسبحك كثيرا أن نبين بعضا من معاني هذه الأذكار وهذه الأدعية، التي تتميز أنها بخلاف كونها تحقق ثوابا عظيما لمن يفعلها، فإنها أيضا تبين جوامع شريعة، جوامع هذه الشريعة الغراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قد أوتي جوامع الكلم، فأي كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أكرر وخصوصا تلك التي اختار أن يناجي ربه بها، هي تجمع معاني الاعتقاد ومعاني الشريعة ومقاصدها العظمى، كما سيأتي في هذا الذي اخترناه الليلة إن شاء الله. قلت المرة اللي فاتت رحنا بنتكلم في الجزء الثاني من أذكار الهداية، سمينا أذكار معينة هي أذكار الهداية أو أدعية الهداية التي كانت تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تكرارها. ضربنا لها أمثلة كثيرة، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وأيضا في قوله لسيدنا علي بن أبي طالب قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم من الرمية، وكيف كان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس في استفتاح صلاتهم، هم يقولون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يكمل النبي عليه الصلاة والسلام مناجاته لله سبحانه وتعالى فيقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، إلى آخر هذه الأذكار المتكررة أو متكررة المعنى، معنى طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي أراد الله عز وجل من عباده المؤمنين أن يكرروه في اليوم، ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، بل لمن أتم صلاته 17 مرة. بتقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ده واللي قبلها، وقلنا إن من ضمن هذه الأدعية الخاصة بالهداية دعاء كان صلى الله عليه وسلم يكرره أيضا خصوصا في صلاته بالليل. شوف هذا الوقت الفاضل وقت صلاة القيام، قيام الليل، بينما يتهجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. النبي اختار في هذا الوقت الفاضل وفي هذه الساعة التي هي ساعة إجابة، ساعة تنزل الملك نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضيها؟ فيختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب هذه الحاجة، يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق. في حق وفي ناس بتختلف في هذا الحق، فأطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدى حال هذا الخلاف، وأن يكون الله سبحانه وتعالى هو من يهديه عند اختلاط الأمر حينما لا يعرف الحق من الباطل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تكلمنا عن هذا الدعاء، وقلنا أن احنا هنتكلم الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن ذكر أيضا متعلق بهذا الدعاء، أو عن دعاء متعلق بهذا الدعاء، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء طويل، يعني حبذا لو نحفظه ونكرره وندعو الله سبحانه وتعالى به. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق. وكان بيطلب في الدعاء اللي فات إيه؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق. ها هنا في هذا الدعاء يبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحقائق التي ينبغي أن تعتقدها وأن تقر بها وأن تترسخ في نفسك. فيقول بقى في دعاء جامع من أجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: علينا فعلا أن نفقه هذا الدعاء، وأن نتدبر كلمة كلمة وجملة جملة من جمل هذا الدعاء العظيم. كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمنا كعادته، احنا قلنا قبل كده في هذه السلسلة إن من أداب الدعاء، من أداب الذكر، أن تثني على الله سبحانه وتعالى ابتداء. فكذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالحمد والثناء: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أي الذي يقيمهما، الذي لا تقوم السماوات والأرض إلا بأمره، إلا برعايته. الله هو القيوم القائم بذاته المقيم لغيره. فالنبي بيثني على الله سبحانه وتعالى: أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق. يبدأ بقى يعدد هذه الحقائق التي ينبغي أن تستقر في نفس المسلم: أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق. وفي رواية: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، أي رسالته. بعد أن يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق، وهنشرحها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى عشان نحس بهذا الدعاء وإحنا بنقوله ونبقاش بنردد كلمات خاوية المعاني أو لا نفقه معانيها، لا، وإنت بتقول كل كلمة تبقى حاسسها ومستشعرها ولها أثر في نفسك. فهذه من أهم مقاصد الدعاء والذكر، أن تتغير، أن لا تكون كاذبا وأنت تتكلم. في ناس للأسف الشديد بتذكر الله سبحانه وتعالى كذبا، هو مش حاسس انه بيكذب، بس هو في حقيقة الأمر واقعه بيكذب، مش بيقول الحق، مش ده اللي هو معتقده. احنا مش عايزين نبقى كده. أضرب مثال: واحد مثلا بيقول ذكر من الأذكار، يقول مثلا ايه: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي اللي لسه كنا قايلينه، وهو في الحقيقة لما تيجي تنصحه أو تذكره أو يجي حاله ومقاله لا مش معترف بذنبه ولا حاجة، ده بيكذب. هو بيذكر أهو بس كذبا، مش ذكر حقيقي، ملوش واقع في نفسه، لأنه مش معترف بذنبه، مش معترف إن هو يبوء بذنبه. زي في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هنا دي ممكن يكون بيكذب، هو بيقول هو مش على عهده ووعده ما استطاع ولا حاجة، هو مقصر في رعاية عهد الله عز وجل وفي الاعتناء به ما استطاع. لا لا، هو أصلا ناسي الموضوع ده، فيقوم قايلها كده وفاكرها كده كلمة بتتقاله خلاص. ليه تكذب وانت بتدعي؟ لا، قول الحق. مش معنى كده بقول لك ما تدعيش، لا ادعيها بس خليها حال. لو أنك تفقه معنى هذه الكلمات لحولتها إلى واقع في حياتك. فلما تيجي وانت بتقول كده الدعاء، ما بقولكش ما تقولوش، لكن ما تبقاش كذاب وانت بتقول، يبقى ايه؟ تصدق، بتقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. لا، هو ايه عهد ربنا سبحانه وتعالى؟ المسؤول، عهد الله كان مسؤولا. فتسأل نفسك، يا ترى انا على عهد ربنا فعلا ما استطعت، ببذل قصارى جهدي وغاية وسعي ان اكون على عهدي ووعدي ما استطعت؟ اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني بعترف يا رب بنعمتك وبتحملها على كاهلي، أبوء بها أي أنني أعترف بحقها، أن النعمة دي لها حق. ممكن يقول كده برضو هو كذاب، مش حقيقي، بيبوء بالنعمة واقعا لكنه لا يشهد ذلك، بمعنى أنه بيرجع الفضل لنفسه. لما يجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في حاجة، بتفوق ما، بنجاح ما، بصفقة رابحة، بأي شيء، يرجع الفضل، ده انا ده شطرتي، ده انا كنت يعني حاسبها صح، ده انا يعني بذلت مجهود كبير ان انا اوصل للي انا وصلت له. ماشي يا سيدي، ده كله خير، والاخذ بالاسباب امر مشروع، بس ايه؟ ما ينفعش تنسى فضل الله عز وجل. فلما تيجي تقول ابوء لك بنعمتك علي، يبقى ايه؟ تكون بتعنيها وابوء بذنبي، تقولها وانت مش حاسس انك عندك ذنوب، يبقى ايه لازمتها؟ يبقى ده انا اسميه ذكر كاذب، هو بيكذب وهو بيقول. مش معنى انه بيكذب ان الكلام ده مش حق، ده حق، ما دام النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا، ده صدق، بس هو لا يعنيه، في حاله يكذب، ما قال الامر عليه مش حقيقي، فاصبح نوع من انواع الكذب على النفس. وابوء بذنبي فاغفر لي فانه يغفر الذنوب، ده هو عايز دي بس. طب اعترف باللي قبلها، اصدق فيما قبلها. فنرجع لموضوعنا، نحتاج حينما ندعو الله سبحانه وتعالى أن نفقه هذا الدعاء الذي بين أيدينا الليلة، من أجمع الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وتجمع هذا المعنى المتكرر كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى الحق، الحق معناه في اللغة هو ما تيقنت منه يقينا لا شك فيه. الحق هو ده شيء، لا حق أي ما ترسخ فيه، ما ترسخ وجوده في نفسك لدرجة أصبحت لا تعتريها الشك. قال الخطابي رحمه الله هو المتحقق كونه ووجوده، فكل ما صح وجوده فهو حق. حاجة دي موجودة دي حق، خلاص هتعترف بهذا وتقر. وقال الحليمي رحمه الله الحق هو ما لا يسع إنكاره، ينفعش حد ينكره، زي ما كان العربي يقول وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ في حد ينكر إن في حاجة اسمها نهار؟ مين اللي ينكر ده؟ يبقى مش فاهم حاجة. النهار حق موجود لا يسع إنكاره، فهذا معنى الحق بشكل عام. وله علاقة أيضا بالعدل، الحق له علاقة بالعدل، وهو إحقاق الأشياء بقدرها، فده عدل. وخلي بالك ناس كتيرة بتخلط بين معنى العدل ومعنى المساواة، يقولك المساواة بين الرجل والمرأة، لا مش شرط ده يكون عدل، ويقولك المساواة في الظلم عدل، لا مش عدل ولا حاجة، لا المساواة غير العدل. العدل وضع الشيء في موضعه، أدي الحاجة بما يصلحها وما يوازي قدرها. مش كده مثلا احنا عندنا مثلا في المواريث حق المرأة ايه؟ نصف حق الرجل، للذكر مثله حظ الانثيين. يعني هنا بمعنى المساواه السطحي مفيش مساواه، لو ما مفيش عدل لا في عدل، لان لما تيجي تشوف المنظومه ككل تلاقي المراه دي مش مكلفه انها تنفق على نفسها، مش مكلفه انها تصرف على البيت، هتلاقي لها زوج او ابن او اخ او اب مكلف انه يصرف عليها، مش مكلفه بالعمل، مش مكلفه انها ترعى مصالح اولادها، لا في اب. طب لو مفيش، يعني لو افترض واحد يقول لك طب افترض مفيش، مفيش حد خالص بيرعاهم، محدش مكلف بيها، خلاص ما هتورث لوحدها، ما خلاص مفيش بقى نص، مفيش راجل مسؤول. فتيجي نفكر في كده، لا لازم تشوف المنظومه ككل عشان تحق الحق. انما النظره القاصره اللي يقول لك مساواه كله زي بعضه، لا. ازاي؟ كان جماعه الشيوعيين جات لهم في فتره كده حتى قالوا ايه، هنساوي حتى في الالقاب. يعني انا مثلا طبيب وفلان مهندس وفلان كذا، كل واحد له لقبه اللي بذل وسعه انه يحققه، مش لقبه عشان يتباهى بيه بس، عشان هو ده كما ورد انزلوا الناس منازلهم، هو دي منزلته، منزلته كده، ده استاذ جامعي، ده مدير، ده كذا، ده كذا، مش عيب. فيجي الجماعه الشيوعيين قالوا لا لا، كلهم اسمهم الرفيق فلان، الرفيق فلان كله رفيق. ايوه طيب، بس ده دي مش عداله، دي مساواه، كلهم خدوا نفس الكلمه، بس هو ده ما تعبش زي ده، ده ما بذلش زي ده، بقى كله، فما عادش فيه قيمه للبذل. بمعنى ايه؟ بقول زي بعضه في النهايه، كله مثلا هياخد نفس المرتب، كله هياخد نفس المزايا. طب واحد يتعب ليه؟ فظهر ما يسمى بقى ايه، بالبطاله المقنعه والحاجات، ليه واحد مش محتاج انه يتعب نفسه، ما كله هياخد زي التاني. طب وبعدين؟ هل جبل الانسان على ذلك؟ البشر طبيعتهم تناسبها ذلك؟ طبعا لا. عشان كده النظام ده ما استمرش وما ينفعش. طبيعه البشر ان هو طبيعه مكافاه الثواب والعقاب للعمل، انا عملي اجتهدت تعبت لازم يوازي دخل معين، يوازي مزايا معينه، وهكذا. ده هو احقاق الحق في مكانه، ده حقي اخده مش حقي مخدوش، وهكذا. هناك ارتباط بين كلمه الحق وبين كلمه العدل، وكلمه الحق وردت في القران كثيرا جدا، ربنا سبحانه وتعالى اوردها في كتابه في يعني عشرات المواضع، عشرات المواضع في كتابه، وسمى نفسه بهذا الاسم. يعني شوف مش يعني تيجي بمعنى عام، ها الحق عامه ياتي بمعاني كثيره، وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالحق فقال فذلكم الله ربكم الحق. الحق الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، فهو الحق، وقال عن نفسه يقص الحق ويهدي إلى الحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، وقوله الحق، قال عن نفسه وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقال أنه أرسل النبيين بالإيه؟ بالحق، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وأنزل الكتاب بالحق، قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. شوف تكرار كلمة الحق مع كل أفعال الله سبحانه وتعالى، بالذات الأفعال العظيمة، خلق السماوات والأرض، إرسال الرسل، إنزال الكتب، والفصل بين الناس. قال الله عز وجل عن نفسه والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقال الله سبحانه وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الذي فيه الأعمال ينطق بالحق، بلى ورسولنا لديهم يكتبون، وغير ذلك من المواضع الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي ورد فيها هذا المعنى، معنى الحق. وورد ضد الحق الباطل والافتراء واللعب، قال الله عز وجل أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. يبقى افترى على الله كذبا وكذب بالحق، يبقى الحق مقابله الافتراء ومقابله الباطل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله سبحانه وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل. وقال الله عز وجل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ودي كلها مقابلات الحق في القرآن. وكل ما خلا الله باطل كما قال الشاعر القديم. شوف أي حاجة تقابل أو تضاد الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به الله عز وجل أو ما أنزله أو ما قاله تجدها إلى باطل والباطل إلى زوال. دي قاعدة لابد أن تفقهها وأن تتذكر معنى الحق حتى لو الباطل نفش وازداد وربى لابد أن توقن دي من الحقائق لابد أن تعترف أن الحق هو الباقي وأن الباطل إلى زوال. قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه فإذا هو زاهق. زاهق هنا اسم هذا أمر منتهي زاهق سيذهب في النهاية ماشي. فإذا هو يذهق قال إيه؟ فإذا هو زاهق دي مآله دي نهايته لابد أنه زاهق. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل أو فعله بس يجي يأكده ويقول إيه إن الباطل كان زهوق. ده حاله نهايته إلى زهوق إلى زوال. عشان كده المثال العظيم في سورة الرعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه للحق والباطل قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. شوف الكلمة رابيا منتفش الزبد كان منتفش باين ربا أي زاد حتى منه الربا. الربا إيه؟ من الزيادة الزيادة على رأس المال أو الزيادة على القرض أو كده. فقال إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الماء اللي ماشي بيه احتملت زبد حاجات التي لا قيمة لها الوسخ والفضلات والأشياء والرغاوي حاجة ملهاش قيمة بس كانت إيه؟ رابية. فاحتمل السيل زبدا رابيا وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يسخنوا الذهب أو المعدن أو أي حاجة عشان ينقوها فيطلع برضو زبد زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل أو ده مثل الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء ملوش قيمة وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حتى لو كان الزبد رابي حتى لو كان منتفش حتى لو كان هو اللي باين على السطح هو ده اللي الناس تشوفه هو الناس ما عادش فيه إلا زبد. لا 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 في حق في ماء في شيء ينفع الناس لو متأخر شوية بس مصيره إنه إيه سيظهر. لازم تكون موقن بهذا. هذا من معاني الحق العظيمة التي ينبغي أن تدرك خصائص الحق بها. تلاقي خصائص الحق في الآية دي إنه ثمين وغالي ابتغاء حلية أو متاع. إيه اللي بيبقى تحت اللي مثل الحق المعدن النفيس إيه اللي فوق الزبد. يبقى إنه خصائص الحق إنه ثمين وغالي ما تفرطش فيه ما تبيعوش بثمن بخس. أيضا من صفاته إنه نافع وأما ما ينفع الناس فيمكث. الحق ينفع والباطل لا نفع له. ودي من الحاجات اللي ممكن تميز بيها بين الحق والباطل. في ناس ساعات يختلط عليها الامر يقول لك ايه الحق في المساله دي. شوف ايه اللي ينفع الناس شوف ايه اللي له قيمه عند الناس شوف ربنا سبحانه وتعالى استعمل ايه لمصلحه الناس تعرف ساعتها انه اقرب للحق. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ومن خصائص الحق انه راسخ زي ما قلنا ممكن يتاخر شويه ظهوره لكنه ايه موجود ما يزولش. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لازم يبقوا موجودين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم موجودين حتى لو أنت مش واضحين لك بس هم موجودين تبحث عنهم وتجتهد في الوصول إليهم. فمعنى الحق زي ما شايفين في القرآن يتكرر وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمعه كما قلت هذا الحديث اللي عايزين بقى نبدأ نقف مع معنى بالكلام اللي النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا بدا النبي عليه الصلاه والسلام بالثناء وده كان عادته ودي تاخدها عاده عندك برضه حتى لو انت مش حافظ ادعيه كتير. يعني بعض الناس يقول لك انا عايز ادعي ربنا سبحانه وتعالى بس الكلام ده صعب عليا يعني ممكن اتلخبط حافظتي مش قوية، معرفش أقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت رب، معرفش أقولها دي، بنسى. ومش معقول كل ما هسجد هقعد أراجع قبلها، أو مثلا مش كل الأدعية هفضل ماسك ورقة، ما أنا عايز أرفع إيدي ويعني أدعو الله سبحانه وتعالى بما أدعو، مفيش مشكلة. بس خلي أداب الدعاء دي عندك، ابدأ بإيه؟ ابدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ابدأ احمد ربنا سبحانه وتعالى، احمده بمحامد ومثاني ما تتيسر، ما جاء إلى ذهنك في هذا، وابدأ شوف كده الله سبحانه وتعالى يستحق منك الحمد ازاي، والله سبحانه وتعالى ايه الثناء اللي انت عارفه عنه، حتى لو كان بألفاظ يعني ايه فيها نوع من انواع العامية شوية، بس انت عارف ان دي افعال الله معك. يا رب انت اللي خلقتني، وانت اللي رزقتني، وانت اللي اعطتني، وانت اللي اديتني، وانت اللي انجتني في هذا الموقف، وانت اللي انجيتني من هذا، وانت اللي فرجت عني. قل له الكلام ده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله هنا بنجيه، اللهم لك الحمد انت نور، تعرفش قوله يا رب انت النور، انت نور السماوات والارض، تقول هذا كده حتى ادعيتك العامة. من اسباب اجابة الدعاء كما قال اهل العلم ان تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، تبدأ كده تثني على الله وتحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يسجد تحت العرش، شوف الأول حاجة يقول ايه، فأحمد الله وأثني عليه بمحامد ومثاني ما سبقني إليها أحد من العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام هيدعو الله عز وجل أن يبدأ الحساب ويشفع الشفاعة، شفاعة يوم القيامة، بس قبلها يحمد الله ويثني عليه. يبقى دي كده تستفيدها من هذا الدعاء، شوف نستفيد ازاي وانت بتقول الدعاء ده، افتكر اهو شوف النبي عليه الصلاه والسلام يثني على ربنا، انت كمان تثني على ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تطلب حاجه، انت الحق، انت اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض، زي ما قلنا معنى قيم السماوات والارض القائم عليها الذي لا تقوم الا به، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، خلاص هيزولا، فالله قيم السماوات والأرض. تبقى مستشعر كده بالافتقار أن هذه السماوات بيد الله سبحانه وتعالى، هو القائم عليها الذي يقيمها الذي ينجينا من سقوطها علينا. أئمتم أن تسقط عليكم السماء كسفا، هذا من معاني القيومية، قيومية الله عز وجل، فتعلم هذا وأنت تقول هذا دعاء تذكره، لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. ومعنى الربوبية بيرتبط بمعنى الحق اللي هيجي، فذلك الله ربكم الحق، معنى الربوبية، الربوبية معنى أشمل من الألوهية، الرب هو المدبر، هو الذي يربي خلقه على ما يصلحهم، هو الذي يدير شؤونهم سبحانه وتعالى. أما الألوهية فده خاص بإيه؟ بالمؤمنين. الألوهية هو استحقاق العبادة، فإيه؟ فالإله هو المعبود بحق. لكن الربوبية عشان كده كنت تلاقي إيه؟ مشرك القريش ممكن يعترفوا بخصائص الربوبية، لما تلاقي إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا طب ما أنت معترف أهو، بس ده معترف بالمعنى العام، لكن تيجي بقى تقول له توحد الألوهية تقول لك لا، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله جل وعلا. تعبد غيره؟ آه، بس الربوبية له لوحده. طب الآلهة اللي أنتم تعبدون دول بيخلقوا؟ لا ما بيخلقوا. واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، النبي قال له كم إلها تعبد؟ قال له 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال له طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول له فإذا رغبت أو رهبت إلى من تلجأ؟ قال الذي في السماء. لما بتحتاج بقى حاجة قوي بتروح للستة اللي في الأرض ولا اللي في السماء؟ قال إذا فهو يكفيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حجة بسيطة. ليه؟ لأن معنى الربوبية معنى عام، بس تيجي بقى تشوف بقى إيه، خلي بالك من اللي جاي، بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أقر بمعنى الربوبية العامة، ها؟ ثم قال اللهم أنت الحق، إذا كنت حقا تعترف بربوبيته ذلك الاعتراف بألوهيته. لا يعني قصدك تقول إن اللي بيقوله لما ردوا قالوا لهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله برضو كذبين. ليه؟ لأنه لو مؤمن بده إيمان حقيقي طب ما هو يكفيه، أنت عايز غيره ليه؟ أنت بتشرك معه آخرين لماذا؟ ما هو أنت مؤمن أنه هو اللي خلقك، هو اللي رزقك، هو اللي يحييك، هو اللي يميتك، هو اللي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك. ما دام مؤمن بده بأفعال الربوبية هتحتاج حد تاني تعبده معاه ليه؟ ولذلك جاء معنى الحق بعدها، إنك تفهم يعني إيه ربوبية بحق وحق الربوبية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد تلك الحقائق التي تدور كلها حول المعنى الأول، أنت الحق. إذا اعترفت بهذا اعتراف حقيقي، إذا أقررت بهذا المعنى وأنت تدعو هذا الدعاء، فإن ما بعده يترتب عليه. يعني إيه؟ يعني لو فعلا إنسان اعتقاده أن الله هو الحق، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا هو أعظم ما ينبغي أن يعتقده. لذلك الرسل قالت أفي الله شك، لأن دي البداية، هتشك في الله هتشك في كل ما سيأتي، بقيت الدعاء ده مش هيبقى له قيمة بالنسبة لك. ليه؟ لأن البداية أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا خالصا ويقينا لا شك فيه. إذا حققت هذا واطمأن قلبك به، وهو مقصد عظيم، سيدنا إبراهيم نفسه كان بيسعى له، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى آمنت، ولكن إيه؟ ليطمئن قلبي، يريد أن يصل إلى درجة الطمأنينة، مزيد من اليقين في الحق، مزيد من معرفة الحق. الإنسان لابد أن يسعى لهذا. مؤمن واحد خلص احنا مؤمنين بالله الحمد لله ومقضيها بقى كده، إيه مش في دماغه، إزاي؟ المفروض تستزيد من اليقين، تبحث وتعرف ربك، كلما عرفتها كلما ازددت يقينا. عشان كده بتلاقي النهاردة ناس كتير شبهة توديهم وشبهة تجيبهم. ليه؟ لأنه هو ركن إلى أصل الإيمان، وإحنا مش منكفره، بس بنقول له لابد أن تستزيد، أنت أحسن من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم إيمان، إيمان بإيمان أمة، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك ربنا بيقول له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كمان أزيد في الإيمان. مش الإيمان في معتقد أهل السنة يزيد وينقص، طب ما تزوده. فلما بتقول دلوقتي في هذا الدعاء أنت الحق، يا ترى بالنسبة لك المسألة دي مكتملة ولا محتاجة كمان، محتاجة المزيد؟ أصل خلي بالك دي درجات برضه. شوف سيدنا عثمان بيقول إيه، سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان بيقول إيه، لو أن الحجب قد كشفت، الحجب قد كشفت ورأيت عرش ربي بارزا، بيفترض افتراض معين، كل الحجب زالت ورأيت عرش ربنا سبحانه وتعالى، خلاص كل حاجة واضحة، ها؟ هتلاقي بقى المفاجأة، بيقول لك ايه، ما ازددت يقينا، انا مش محتاج كل ده، خلاص انا وصلت المرحلة ما ازددت يقينا. ليه؟ لانه بيحصل هذا اليقين، لان انت الحق هذا امر مستقر عنده ببال سيدنا ابراهيم اللي كنا لسه بنتكلم عنه. شوف وهو قاعد بيتدبر في الكون وينظر إلى القمر وينظر إلى الشمس وينظر إلى الكوكب، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. طبعا على قولين لأهل التفسير، بعضهم قالوا إبراهيم في هذا الموقف كان يناظر قومه، وبعضهم قالوا أنه كان يتدبر ويتأمل في الكون ويحس المزيد من اليقين. وعلى القولين سواء كان إبراهيم ناظرا أو مناظرا، سواء كان بيناظر ولا بيتدبر، في الحالتين شوف يقينه وكيف يبنيه وكيف يناظر به وكيف يدعو به. هو بيوجه الناس انظروا اعرفوا يعني ايه ان الله حق، مش مجرد كلام بيتقال مش مجرد انا اسف ان اقول وراثه. كتير من الناس بالنسبه لهم الدين وراثه، هو طلع لقى نفسه مسلم وخلاص. طب وانت ايه بذلك؟ مش تبحث؟ مش تزود ايمانك؟ مش تزود يقينك؟ مش تعرف ربنا اكتر واكتر؟ تتقرب اليه اكتر واكتر؟ ليه نكتفي انها كلمه في البطاقه مكتوبه وخلاص والحمد لله؟ فين زياده اليقين؟ فين البذل؟ عشان وانت بتقول انت الحق توصل لدرجه قريبه من انك تقول كده زي سيدنا عثمان، والله خلاص انا مش محتاج، ما زدت يقينا. ده بيحصل بايه؟ ام تستزيد من اليقين. احنا في هذا الزمان اللي امتلأ فيه الامر بالشبهات وكثير جدا من الحروب الفكريه على شبابنا، محتاجين ان المساله دي تبقى واضحه، ومحتاجين بذل في مساله انت الحق دي. بذلنا عشانها ايه؟ عشان ولادنا ايه؟ عملت ايه عشان ابنك لما يجي يقول في هذا الدعاء انت الحق ما يبقاش بيقولها وفي نفسه درجه من درجات الشك؟ له في ناس فيه في لازم نعترف، مش هنحط راسنا في الرمل زي النعام، لا، في ناس عندها شك، في ناس بقت بتهتز. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. ده جاي منين؟ ده جاي ابتداء من الاسره اللي ما راعتش ازاي ان ابنها لما يقول انت الحق يبقى بيعنيها. ما راعتش ان هو يغرس في قلب ولده اليقين، يعرفه دلائل النبوه ودلائل الايمان، وازاي ان هذا القران حق، وازاي ان الله سبحانه وتعالى هو الحق. لو ما بدلش ده هيبذل ايه؟ هيخلي ابنه في الاخر ايه؟ قعد يجتهد وابني وطلع ابنه دكتور وطلع ابنه مهندس وطلع ابنه جميل، شيء جميل جدا، وبعدين طلع الواد ملحد وهو دكتور برضه واستاذ في الجامعه ويعني مثقف وعظيم، وبعدين المبسوط كده لما طلعته انجح واحد في الدنيا وهو ملحد؟ او بلاش يا سيدي ملحد، عنده شكوك، شبهه توديه وشبهه تجيبه، كده انت فرحان بيه؟ كده فخور ان انت طلعت يعني حاجه فظيعه؟ للاسف الشديد حينما اهملنا هذه المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويعلمنا اياها، حصل ما حصل وحدث ما حدث، ان الناس اصبحت بعيده عن هذه المعاني الا من رحم الله. فاحنا وانت بتقول انت الحق دي لابد ان تسال نفسك انا بذلت ايه عشان اوصل لانت الحق دي؟ ويا ترى هي مستقره عندي وعند اولادي وعند من يحيطون بي، ولا محتاجه مزيد من السعي، مزيد من البحث، مزيد من الرعايه؟ انت الحق. فاذا كانت هذه الاولى واستقرت، زي ما قلت جاء ما بعدها، تبدا حاجه حاجه بقى وانت بتقولها برضه تسال نفسك. شوف لما بتقول بعدها على طول ووعدك الحق، خلي بالك وعدك الحق سبقت قولك الحق، مع ان القول وعد والوعد قول، مش كده؟ بس تيجي الوعد الاول ليه؟ القول ممكن في حاجات كتير تتصدق عادي، يعني ان الله سبحانه وتعالى غفور، وان الله سبحانه وتعالى رحيم، وان الله سبحانه وتعالى لديه عذاب شديد، وان الله سبحانه وتعالى لديه مثوبه للطائعين، دي كلها حاجات ممكن تقول انها حق بدون ايه؟ ما يساورك الشك. لكن مساله الوعود وخصوصا القريب منها هي دي اللي محتاجه تفصيل اكتر. ليه؟ لان بعض الناس الا من رحم الله تجد ان هو لا يؤمن الا بما لمس او شهد، الحواس بتاعته لقيته. فكان في وعود النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لهم وبيقرؤوها في القران وهم في حال يناقض هذه الوعود. تلاقيهم مثلا في حال استضعاف، يعني مثلا واحد منهم عمال يتعذب ليل ونهار ويقول احد احد، وعمال يتحط عليه صخور والكرابيج وكده، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ده احنا هنفتح فارس، ده احنا هنفتح روميه، ده احنا ان شاء الله في جيش هيغزو القسطنطينيه. ازاي؟ فهنا كان لزام أن إيمانك بالله الحق يعني إيمانك بأن وعده الحق، عشان كده تيجي بعدها على طول ووعدك الحق وكان وعد ربي حقا في القرآن. ده أمر بيترسخ في كتاب الله. لأنه ده بيفرق بين المؤمن والمنافق. المنافقون يوم الأحزاب، يوم الأحزاب ده كان يوم الوعود في غزوة الأحزاب، وكنتوا عارفين أنها غزوة في غاية القسوة، زلزال، ربنا سماها زلزال. هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، ما عادش شايفين من كتر الخوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي الوقت ده كان النبي عليه الصلاة والسلام معهم بيحفر الخندق، بيحفر الخندق، واستعصت صخرة على بعض، تخيل المشهد، وهم في وضع لا يحسدون عليه، العرب رمتهم عن قوس واحد، كله جاي يحاربهم، قريش وغطفان وثقيف، وكمان اليهود خانوا حلفوا معاهم، وضع في غاية السوء، وهم ما عندهمش من الأسباب في اللحظة دي غير ان هم يحفروا خندق. ده خلاص، لان كله حصار، خلاص نحفر خندق نبطأ سيل الكافرين اللي منهمر علينا ده، وهم بيحفروا الخندق، وصخرة قاسية استعصت عليهم، فنده النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وكبر الله سبحانه وتعالى، وضرب الصخرة ضربة فانفلقت الصخرة وخرجت شرارة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، فتحت فارس. دلوقتي واحنا متحصلين، ولا يأمن أحدنا، هم كانوا يقولوا كده المنافقين، ولا يأمن أحدنا أن يخرج فيقضي حاجته، ممكن يجيله سهم يموته. قال لهم الله أكبر، فتحت فارس، وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكان هذا الساعة. قصر المدائن ده بتاع مين؟ بتاع كسر. ده احنا متحصرين من العرب، هنروح نفتح فارس؟ وعد، وعد بيه النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب ضربة كمان للصخرة، تطلع شرارة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر، فتحت لي الشام، فتحت لي الشام. يضرب ضربة ثالثة، الله أكبر، فتحت لي اليمن، فإني أرى أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. هنا بقى ينقسم الناس، وعده في ناس عقدتها ووعدك الحق، ده وعد حق، وكان وعد ربي حق. وفي ناس المنافقين بقى قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، غر هؤلاء دينهم. ايه ده بيقولوا ايه دول؟ بيقولوا هنفتح فارس، ده الناس دي اتغرت، ده منافق. ليه؟ لانه لا يحكم الا بما يرى او تبلغه حواسه. ولذلك كان التصديق بوعود الله سبحانه وتعالى فرع عن التصديق بوجود الله عز وجل، لأن اللي مصدق بوجود الله عز وجل طبيعي أنه مصدق بإيه؟ بقوته وقدرته. فبالتالي لما يأتي وعد مثل هذا، حتى لو ما فيش أسباب، حتى لو ما فيش بعينك أو بما تبلغه حواسك ما يؤدي لهذا، لكن الله وعد، الله سبحانه وتعالى وعد، يبقى هنا إن كان إيمانك أن الله هو الحق فلا بد أن يتبعه إيمان بأن وعده الحق. محتاجين برضو في هذا الزمان نوقن بهذا، خصوصا في وعود عامة. شوف مثلا وعد زي قول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق تشوفها النهاردة، بعدين لو انت ما عندكش ايمان بان الله هو الحق، ايمان جازم يقين حاسم، حقا على نصر المؤمنين والناس جعانين في مضايق، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنهم. اللهم فرج عن اهل سوريا يا رب العالمين، واطعم جياعهم. شوف المشهد، شوف الناس وهي جلد على عظم، لو في شك، لو بالنسبه لك مساله ان الله هو الحق دي فيها كلام، ها لك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، طب ايه؟ يجي هنا بقى مسألة مهمة جدا متعلقة بيقينك بوعد الله الحق. هو حق، لكن ما دام الله سبحانه وتعالى لم يبين لك متى فلا تستعجل، مش بتاعتك. امتى دي؟ ما دام ربنا ما قالهالكش وقال ايه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه هي النهايه، هذا هو المآل، والعاقبه للمتقين. وعد تاني، وعد من الله سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، وعود. بس هو ما قالش امتى. هنا بقى ده فقه مهم جدا، وانت بتقول الدعاء ده تفهم، لان بعض الناس عندها يقين، عنده يقين ان الله هو الحق وان وعده الحق، وهذا اليقين لانه لم يقترن بفهم صحيح يخليه يستعصي، يقول لك طب امتى؟ انا مؤمن يا رب انها وكان حقا على نصره، بس اتاخر. تمام، لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم ان هم هيعملوا عمره يوم الحديبيه، وبعدين حصل الصلح، وكان من شروط الصلح ان يرجعوا هذا العام. سيدنا عمر بن الخطاب المساله ما نفعتش معاه، ما جاتش في ذهنه، راح قال لسيدنا ابو بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنعتمر وسنأتي البيت وساق الهدي؟ فقال ابو بكر، شوف بقى الفقه بقى الفهم، قال له ايه؟ قال او قد قال لك العام ولك سرني هتدخل، وعد، هتعتمر، هتطوف بالبيت، هتسوق الهدي، سؤال لك السنة دي. يبقى هنا في فارق بين الوعد المطلق والوعد المقيد. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لنا معاني ازاي. وعدك الحق، مؤمن يا رب بهذا، وبقولها وعدك الحق، بس امتى؟ لو كان الامر مش محدد مش مقيد، زي مثلا في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ده كده اسمه ايه؟ وعد مقيد. صحيح هو برضو في تراخي، يعني معنى ايه بضع سنين دي؟ ممكن من 3 لـ 9. وعشان كده في قصة لطيفة اعتقد حكيتها قبل كده في احد المحاضرات هنا في المسجد، لما جه سيدنا ابو بكر الصديق سمع هذه الآيات، طبعا ما كانش فيها لا قنوات فضائية ولا جرائد ولا الكلام ده، ما حدش يعرف لسه ان الروم اتغلبوا، وطبعا الأدعى ان ما حدش يعرف ان هم يغلبوا، يعني هم اتغلبوا خلاص، اتغلبوا الفرس كده انتصروا، لا ده كمان هيغلبوا بعد كام سنة. فخرج الصديق رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو بكر الصديق يتلو هذه الآيات في شوارع مكة، يقين، عنده يقين، ده وعد الله سبحانه وتعالى وهيحصل. شوف يا مشركين دلوقتي غلبت الروم وهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبوا في بضع سنين. فالمشركين عندهم بقى ايه؟ خبث كده، قالوا له ايه؟ أفنراهنك على هذا؟ كانش لسه الرهان محرم، فقالوا له ايه؟ تتراهن؟ نتراهن على هذا؟ قال ليه لا؟ نعم نتراهن. فقالوا ولكن اقدر لنا وقتا، ما ينفعش نقول بضع سنين دي مفتوحه، مين اللي هيقبض الرهان؟ ما هي كده. هنا بقى كان في زله عشان يتعلموا، تعلموا المعنى ده اللي انا بقوله لكم في وعود الله عز وجل، الوعود المطلقه ما تقيدهاش، حتى لو اطلاق في الفتره دي من 3 لـ 9، بس برضه ما دام ربنا سبحانه وتعالى اطلقها انت ما تقيدهاش. سيدنا ابو بكر وافق، فاداهم ايه؟ اداهم مهله 6 سنوات، قال لهم هي ايه؟ هتغلب مره اخرى الروم في 6 سنوات. مرت الـ6 سنوات، الحديث ده في سنن الترمذي باسناد حسن، مرت الـ6 أعوام ولم ينتصر الروم. فجم بقى قالوا احنا انتصرنا كده، الوعد خلاص، فين الرهان؟ فجاء الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام هلا أمهلوك عاما آخر، يعني اطلب منهم سنة كمان. تمام؟ في رواية الترمذي كلمة جميلة جدا، قال فأنكر الصحابة منه ذلك، من مين؟ من سيدنا أبو بكر، إن هو قيد. ليه تقيد؟ الروم انتصرت بس بعد إيه؟ بعد العام السابع، بعض العلماء قالوا بعدة أشهر وبعضهم قال بعام، يعني الوعد الرباني تحقق لكن هنا في حصل خلل لابد أن نتعلم منه. عشان كده الصديق تعلم فقال إيه؟ أو قد قال لك العام. لما جه صلح الحديبية هو عارف المعنى إن في وعد مطلق ووعد مقيد. يقينك في وعد الله عز وجل لا يعني أن تستعجل ما لم يعجل الله سبحانه وتعالى به. ونكمل إن شاء الله بعض الأمور. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، هل زلنا مع الحقائق التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتذكرها ويذكر الناس بها كلما دعا الله عز وجل بهذا الدعاء؟ قال: اللهم أنت الحق ووعدك الحق. وقلنا أن الوعد وهذه الجملة القصيرة ووعدك الحق تفريق بين المؤمن والمنافق. المنافقين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في المقابل المؤمنون لما سمعوا الوعود دي من النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن زي ما قلنا كان الوضع عسير جدا وما كانش فيه أي بوادر في اللحظة دي لتحقق هذه الوعود، ولكن شوف بقى الآية القرآنية العظيمة، ربنا سبحانه يقول إيه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. خلي بالك هم لسه ما رأوش لا الفرس ولا الروم ولا الشام ولا حاجة، ده رأوا الأحزاب، أحزاب المشركين العرب وهم بيلتفوا حواليهم. قالوا إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا بس هو مش ده، ده الوعد بفارس والروم والشام واليمن. هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الأمر لا يتجزأ عندهم. هو قال لنا هتحاربوا دول دلوقتي وبعد كده هيحصل كذا وكذا، كله بالنسبة لهم شيء واحد، ما دام صدق في هذا سيصدق بهذا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هم دول الرجال من المؤمنين، رجال بعدها على طول صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا معنى الوعد، ومن أهم معانيه والفهم إن يقينك إنه حق، إن وعد الله حق، لا يعني أبدا أن تتألى على الله عز وجل أو أن تظن أنك ستعلم متى هو. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق. ماشي، لكن لما إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بيحاولوا يشك متى، هم دايما عايزين يسألوا متى. ليه؟ لأنهم أهل مادة، عايز يعرف إمتى. ها؟ قل إنما العلم عند الله، الله الذي يعلم. مدام الله سبحانه وتعالى ما قاليش إمتى، ما قالش بعد كم سنة، ما قالش بعد كم قرن، ماليش دعوة. لا أتألى على الله سبحانه وتعالى، أسلك الأسباب الموصلة لتحقق هذا الوعد، وأبذل وسعي لأكون أهلا لتحقق هذا الوعد. لكن أقعد أقول لا أصل هو دلوقتي، طب ليه، طب ما حصلش، طب اتأخر، مش شغلتك، مش بتاعتك. لذلك شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى قال له إن في وعود أنت هتشوفها ووعود مش هتشوفها، بس إن ده لا يمنع أنها حق. ربنا يقول إيه؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ. أنت عليك البلاغ حتى لو ما شفتش. نرينك الذي نعدهم، لا البعض، بعض الذي نعدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش كل الوعود دي. النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش فتح فارس، ولا شاف فتح قسطنطينية، ولا شاف فتح اليمن، ما شافش كل ده. النبي صلى الله عليه وسلم ده كل ده كان في عهد الخلفاء بعد كده. لكن هل ده كان يشكك ان هو حق؟ هل حد من الصحابة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم شك ان هو حق؟ ابدا. ده حتى بعد مرور سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك، قال له ايه؟ كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى؟ تمر سنين، مش سنة ولا سنتين، سنين، لغاية ما تفتح المدائن في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وتأتي الغنائم وفيها سواري كسرى، فينادي عمر: أين سراقة بن مالك؟ هذا يوم وفاء وبر، تعال يا سراقة، أنت كنت لك وعد، النبي وعده لك من كام سنة؟ كام سنة إمتى؟ من يوم الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام مستضعف ومطارد، وفي جائزة على من يأتي به، وسراقة هيجي به. وبعدين زي ما احنا عارفين القصة المعروفة، والفرس لما ثبتت في الأرض وجيء قال له: كيف بك يا سراقة إذا أنت تلبس سواري كسرى؟ قال له: يوم وفاء وبر، تعال، كان لك وعد، اتفضل السوارين هم دول بره الغنائم، دول كان وعد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالفعل لبسهم سراقة كما صح عند أهل السير، ثم وضعهم مرة أخرى ما طمعش فيهم وحطهم في الغنائم، بس تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم: ووعدك الحق. بعدها قال إيه؟ وقولك الحق. وانت لسه في هذا الدعاء لابد أن تقف مع كل كلمة زي ما قلت لك، تتعلم كده في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجة تعدي، قولك الحق، كلام الله سبحانه وتعالى. لما كان سيدنا ابن مسعود يمسك بأوراق المصحف وصحائفه، كانش لسه الجمع، ويضم إلى صدره ويقول: كلام ربي، كلام ربي، وكان يبكي في اللحظة دي سيدنا عبد الله مسعود. هل أنت وأنت بتقرأ في كلام الله عز وجل، أو بتسمع كلام الله اللي هيطلع علينا مثلا دلوقتي في صلاة العشاء، هل أنت مستشعر الله يقول لك، الله يكلمك، قولك الحق؟ ده كلام الله سبحانه وتعالى، إنك تستشعر إن ده كلام الله لك حقا، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، أنزل الكتاب بالحق، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، إن هذا لهو القصص الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ويحق الله الحق بكلماته، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، ولدينا كتاب ينطق بالحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وأحسن تفسير، شوف كل شوية الارتباط بين كلام الله وبين الحق، محتاج أن أنت تقف مع هذا المعنى وتراجع علاقتك بالقرآن. لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كنا حافظين القصة، لما منع العطاء عن مصطح بعد أن خاض في عرض ابنته، وبعدين سمع قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لأنه يدرك أن قوله هو الحق، وأن كلام الله حق، أن القرآن ده كلام الله، جاوب. لما سمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال: بل نحب أن تغفر لنا، والله لا أمنعن عنه نفقة أبدا. وأجرى نفقته مرة أخرى على هذا الصحابي. إذن هنا استشعار أن قول الله هو الحق، ما بتقولهاش كده كلمة وخلاص في الدعاء، قولك الحق، علاقتك إيه بالكون بالقول ده؟ وهل أنت وأنت بتقرأه أو بتسمعه فعلا مستشعر أن ربنا بيكلمك، أن ربنا بيسألك، أن ربنا بيوجهك، أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك؟ لابد أن تستشعر هذا، فإن فعلت فعلا كانت الكلمة فعلا في موضعها، وقولك الحق. ثم تأتي التي بعدها، هذه من أهم الحاجات اللي محتاجين نتأملها: ولقاؤك حق. إيمانك الراسخ بأنك ستلاقيه وستقف بين يديه وسيسألك عن النقير والقطمير، إيمان لا ينبغي أبدا أن يفارق ذهنك. واعلموا أنكم ملاقوا ربكم، ملاقوا ربك، أنت هتلاقيه وهترجو لقاءه ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللي ما عندوش يقين في كلمة لقاءك حق دي، الذي لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، ده على خطر عظيم. ربنا بيقول أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليه؟ لا يرجون لقاءنا، مش مستني اللقاء ده، تعرف في الدنيا ولله المثل الأعلى، حاجة مشهورة كده اسمها الانترفيو، اللي رايح شغل اللي رايح يتقدم لوظيفة بيقول تعالى اليوم الفلاني عشان تدخل على الايه الانترفيو، هتعمل ايه؟ هتقابل، هتلاقي المسؤول، المدير بقى ولا بتاع الاتش ار الموارد البشرية ولا مين اللي هيقعد معاك عشان ايه؟ عشان يبدأ يشوف انت تصلح للوظيفة دي ولا لا. المتقدم للوظيفة دي بيبقى عارف انه هيقف الوقفة دي وهيلاقي هذا الموقف، بيعد له ولا لا، يبدأ يسأل يا ترى بيسأله في ايه، يا ترى بيبقوا عايزين اجاوب ازاي، يا ترى مفروض ابقى رايح لابس ايه وشكلي ايه، واجاوب وهزر ولا ما هزرش، وابتسم ولا ابتسمش، يسأل كل اللي سبقوه وكل اللي عندهم علم بالانترفيو ده، اعمل ايه عشان انجح في اللقاء ده. بلاش اللي راح يتقدم لعروسة وهيقعد مع ابوها بيعمل حسابه ولا لا، بيجهز للحظة دي ولا بيروح كده وهو مش في دماغه. ولله تعالى المثل الأعلى، ولقاؤك حق، بل هذا هو اللقاء الحق، أهم لقاء، هذا هو الذي ينبغي أن نرجوه. وأن يرجون لقاءنا دي مش معناها بس إن هو مصدق، مش مجرد التصديق، كلمة كان ممكن يقول إيه الذين لا يصدقون بلقائنا، وساعات دول مكذبين بالقيامة خلاص دي حاجة تانية، لا لا يرجون، يعني إيه؟ مش مستنيها، مش بيفكر فيها، مش عامل حسابه، مش منتظرها ويعد العدة لأجلها. هذا ينبغي أن ينبني على قولك ولقاؤك حق، لقاؤك حق. أغلبنا للأسف إلا من رحم الله بيقول الكلمة دي ولا ينفذ مدلولاتها، ليه؟ عشان اللي بعدها لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هو مطمئن للقاءات اللي هنا، هو موقن باللقاءات الدنيوية، عارف ان في لقاء في الشغل، عارف ان في لقاء ابو العروسة، عارف، مطمئن بهذا، راضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. فأدى ذلك الى غفلته عن هذا اللقاء الحق، لقاء الله سبحانه وتعالى الذي ينبني بعد ذلك عليه حق من امرين، حقين لابد انك مصيب واحدا منهما. قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، إنك تستشعر فعلا أن الجنة موجودة والنار كذلك، وأنك إما في هذه وإما في هذه، فيش خيارات تانية. حتى أهل الأعراف اللي واقفين في النص برضو ما قالهم في النهاية إيه، إن شاء الله إن كانوا من أهل الإيمان ففي الجنة، على طبعا تفصيل واسع جدا لأهل العلم، لكن في النهاية المقال إما في جنة وإما في نار، ودول حق موجودين. استشعرت قبل كده ان الجنه حق وان ليك دار فيها ان شاء الله، وانك انت ممكن ب 12 ركعه تكون بنيت بيت دلوقتي، ليك بيت باسمك هناك، ما هو ده معنى الاذكار يا اخوانا. لما انا اقول دلوقتي احنا بنشرح الاذكار، احنا عايزين نستشعر والجنه حق، ليه؟ لابد انك تستشعرها، الجنه موجوده دلوقتي. يا ترى القصر بتاعي في انهي شارع في الجنه؟ يا ترى بالنسبه لقصر سيدنا ابراهيم ولا قصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ترى في بيني وبينه كام قصر؟ يا ترى هبقى جنبه؟ يا ترى ده هيبقى في الفردوس الاعلى ولا في الغرف ولا في جنة عدن ولا فين بالظبط؟ ما هو ده معنى والجنة حق، ما هي حق موجودة دلوقتي، حاسس بيها، مستشعرها، والاخرى خايف منها، ما هي برضو موجودة، ولما بيحصل ان الناس بتقترب منها تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سأله خزنتها ألم يأتيكم نذير، النذير قال لهم إن النار كانت حق، فلم يعتبروا ولم يعدوا العدة. والجنة حق والنار حق والساعة حق، الساعة بكل أهوالها بكل لحظاتها مدرك إن أنت هتقف فيها. أنت لما حد بيشوف مثلا فيلم رعب ولا فيلم من أفلام الكوارث اللي بيحبوا يعملوها الأجانب دول، بيبقى قاعد مطمئن، ده بيتفرج على حاجه كده ايه، حاجه انا بعيد عنها، انا قاعد في بلدي ومزاجي حلو ومفيش اي حاجه. لما تيجي تسمع عن يوم القيامه والاهوال اللي في يوم القيامه والكوارث اللي في يوم القيامه والفزع الاكبر، المفروض ما تحسش بنفس الاحساس، ما هياش حاجه كده للتسليه، لا دي حاجات هتحصل، ممكن ربنا يامنك منها، لا يحزنهم الفزع الاكبر وهم من فزع يومئذ آمنون. في ناس هتأمن، بس مش معنى كده انها مش موجوده انها مش هتحصل، هتحصل، تحاول ان انت تبتعد عنها ماشي، لكن عارف انها موجوده. الساعه حق والساعه حق والنبيون حق. ما هياش قصص تسالي لما تسمع عن سيدنا ابراهيم ولا عن سيدنا عيسى ولا عن سيدنا يوسف، لا، دي قصص حقيقيه. ان هذا لهو القصص الحق والنبيون حق. فتسال نفسك وانت بتقول الكلمه دي في هذا الدعاء النبوي العظيم الجامع، دعاء جامع ازاي؟ جمع العقائد، عقائد المسلم التي ينبغي ان يوقن بها، والنبيون حق، الايمان بالانبياء والرسل. يا ترى علاقتك ايه بالانبياء؟ حاسس فعلا ان هم حق؟ حاسس ان دي حياه اتعاشت؟ ان النبي ده عاش في المكان ده وعمل المواقف دي وتعرض للبلاء ده وصبر وقال كذا؟ حاسس ان في مدرسه اسمها مدرسه الانبياء مفروض تدخلها، مفروض تتعلم منها، تتعلم منها ازاي تتعامل كاب، وازاي تتعامل كابن، وازاي تتعامل كزوج، وازاي تتعلم كداعيه، وازاي تتعامل كمبتلى. مدرسه متكامله. والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. النبي محمد وسيرته وسنته، علاقتك ايه بهذا الحق؟ تعدد هذه الحقائق في هذا الدعاء زي ما قلنا. طبعا الوقت انسحب من تحت اقدامنا، مش هنقدر نفصل اكتر من كده، لكن عايز اختم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عدد تلك الحقائق، بعد ما رسخ هذه العقائد، بعد ان رسخ هذا الحق في نفسه وكرره: انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك اسلمت. تبدا بقى ما ينتج. عشان كده لما اقول لك الاذكار والادعيه مش مجرد كلمات، انما لابد ان ينبني عليها عمل. بعد ما رسخ هذه العقائد في قلبه لازم يكون في شيء على الجوارح. فقال ايه بعدها؟ اللهم لك اسلمت، خضعت لك يا رب واستسلمت لامرك. ما هو انت الحق ولقاءك حق، خلقيك اسلمت لك يا رب. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت. ابعد عنك ازاي؟ لا، انبت، رجعت، رجعت اليك يا رب وعدت اليك ايبا. قال: واليك انبت وبك خاصمت. لما خاصم خاصم بالحق، ما هو قال انت الحق، وبعدها قال وبك خاصمت، ما خاصمش بالباطل، ما لجأش للباطل، انما ايه؟ وبك خاصمت واليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، انت ربي لا اله الا انت. لعلنا في اللقاء القادم ان شاء الله نستزيد من هذه المعاني التي نشأت عن هذا الإقرار اللي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحق. لابد أن يتركز هذا المعنى في ذهنك وأن يترسخ، فإذا كان ذلك جاءت هذه النتائج: لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت. نفصل في هذه المعاني إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.